اعتبر عراقجي أن انعدام الأمن في غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. وخلال لقائه نظيره الروسي على هامش الاجتماع، شدد عراقجي على تمسك إيران بحق التخصيب النووي السلمي ومحاسبة المعتدين وصون سيادتها، فيما جدد لافروف إدانته للهجمات على إيران، مؤكدا استمرار التنسيق الثنائي لمنع تفاقم التوتر في المنطقة. للمزيد عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون نتوقف والتقرير التالي.
حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كان محط إجماع وتأكيد من الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في دورته 25 المنعقدة في الصين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أعضاء المنظمة أكدوا جميعهم التزامهم بضمان هذا الحق المشروع لإيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جانبه أكد أن انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا سيبقى دون حل مع إفلات كيان الاحتلال من العقاب، مشددا على أهمية المنظمة الإقليمية ودورها في مناقشة القضايا الأمنية وفي لعب دور محوري في مواجهة التهديدات الناشئة، خاصة إرهاب الدولة والعدوان العسكري وحرب المفاهيم والعقوبات أحادية الجانب. وخلال لقاء بين الوزيرين الإيراني والروسي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، أكد لافروف ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، متفقا مع نظيره عراقجي على اتصالات مستقبلية على مختلف المستويات. وفيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها لم تسعى أبدا للحرب ولا تخضع أبدا للظلم والإملاءات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان في حفل تكريم موظفي وزارة العمل إن ما حصلت عليه بلاده في حرب 12 يوما كان أكثر قيمة بكثير مما خسرته. وكتب بزجكيان في مدونة له على منصة أكس إن إيران ما زالت تعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وأنها تواصل هذا المسار السلمي بجدية. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فأكد أن عدوان الكيان على إيران شكل ضربة للعملية الدبلوماسية والمعايير الدولية، معتبرا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تكن مبنية أبدا على الثقة في هذا البلد، قائلا إن تاريخ أمريكا في انتهاك الالتزامات معروف للجميع. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني إبراهيم رضائي من جانبه صرح بأن أن الخيار الأرجح أمام تفعيل آلية الزناد ضد إيران هو انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي.
أدانت طهران بشدة استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني بريء خلال 24 ساعة الماضية، معتبرا أن استمرار حصار غزة وفرض الجوع والعطش على سكان هذا القطاع وقصف خيام النازحين جريمة حرب تنفذ في إطار استكمال مخطط الإبادة الجماعية، فيما استنكر الممارسات المزيفة من قبل أمريكا والاحتلال في إنشاء مراكز تحت ستار توزيع المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى فخاخ لقتل الشعب الفلسطيني. أعلن موقع إكسيوس الأمريكي أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحديد نهاية الشهر المقبل لإبرام اتفاق نووي مع إيران. وقال الموقع إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية آب أغسطس فسيجري التخطيط لإعادة فرض حظر في مجلس الأمن على إيران، مضيفا أن الدول الأوروبية تعتزم إبلاغ إيران بأن لن تفرض عقوبات جديدة إذا طمأنت طهران المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. هذا وأكدت طهران أكثر من مرة رفضها آلية الزناد والتلويح بالعقوبات بخصوص برنامجها النووي. استشهد 12 شخصا بينهم 7 من عائلة سورية وأصيب عدد مماثل نتيجة 3 غارة إسرائيلية على منطقة البقاع شرقية لبنان. واستهدف العدوان الصهيوني عدة مناطق من بينها بوداي ومحيط بلدة شمستار ووادي أم علي غربية قضاء بعلبك وجرود وادي فعرة شمال شرقي بعلبك التي استشهدت فيها العائلة السورية. كما قامت قوات الاحتلال بإطلاق رشقة رشاشة من موقع الرادار باتجاه أطراف بلدة شبعة جنوبية لبنان. وفي السياق حمل حزب الله العدو الإسرائيلي والجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة مسؤولية المجزرة التي ارتكبت في البقاع الشمالي، داعيا الدولة اللبنانية إلى كسر الصمت والتحرك فورا. عدن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية مزدوجة استهدفت خلالها أهدافا للاحتلال في النقب وميناء أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي التفاصيل أوضح السريع أن العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائرات مسيرة استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للاحتلال في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى ميناء أم الرشراش. ولفت السريع إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. تواصلت الغارة الإسرائيلية على السويداء الجنوبية سوريا في ظل تجدد الاشتباكات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار عقب مواجهات دامية شهدتها المدينة منذ الأحد أدت إلى سقوط نحو 100 قتيل. وأشارت مصادر إعلامية إلى وقوع اشتباكات بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة في أحياء بمدينة السويداء دون المزيد من المعلومات. إلى العناوين. عراقي يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد على البقاع اللبناني. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها عملية عسكرية مزدوجة ضد أهداف في فلسطين المحتلة.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
فطرة في الصحراء. Thank you.
ما أروع الجماعة، ما أروعنا ونحن نصغي جميعا إلى حكاية كل منا يتحسسها في نفسه. لكن الحكاية كانت مع امرأة عاشت قبل الإسلام وتهادت إلى جمع سكان الجزيرة من أجل حماية الكعبة، فلنستمع إلى هذه الامرأة الفريدة في عصرها.
إهني يا أم حكيم، أما ترين الكعبة في كل موسم تراق كرامتها، وأن المظلوم لا أحد يدافع عنه ولا يقف أحد معه في حقه؟
وما العمل؟ لقد بشرتنا أمهاتنا وسر لنا آباؤنا أن رسولا سوف يبعث اسمه محمد، وأنه سيرث عيسى بن مريم. انتظر انتظر يا أخي، إن العجلة تورث الندامة.
لم أطق الصبر، لم أطق، إن الانتظار ما عاد ممكنا، إن الوجوه التي أصادفها كلها تتأهب إلى قولة الحق. إن رفض الباطل لا يحتاج إلى دين ورسول، العقل والقلب معا يمقتانه.
ومن يقف وراءنا ونحن نسوة؟ والنسوة كما ترى لا كلام لهن ولا صواب.
معنا رب الكعبة ورب عبد المطلب.
أوى يكفي؟ يبدو أنك مجنون.
نعم نعم، وهذا يكفي، وأنا لست بمجنون، ولكن العمل غير مألوف، ولذا فإن الغرابة فيه تشبه الجنون.
حسنا حسنا، تعال وخذ هذا الطيب، وضعه في أواني، ثم اتركه تحت تلك الشجرة. اعمل بأمانة ولا تعترض، ولسوف تشاهد الخطوة الثانية.
ثم تصايحن بنات آل عبد المطلب، ودعون زعماء قبائل العرب، وسارع قسم كبير منهم إلى مكان الطيب الموجود حول الشجرة، فعرف هذا المؤتمر بحلف المطيبين.
يا آل عبد المطلب، يا بني مخزوم، يا بني عبد الدار، يا آل عدي، يا رؤوس العرب، إن غدا سوف يلعننا الجار والدار والطلل إن لم نحمي الكعبة، فهي أمانة الأجداد وعز الآباء. دعونا نحوطها بجدار قوي ذي أبواب.
لم يعد الأمر جديدا، اكتبوا عهودكم ومواثيقكم، ثم ابعثوا بها للقبائل ولحكام الروم والفرس ومصر، فقد خرجت الكلمة من اللسان وبقي علينا حمل السنان.
بارك الله فيك من امرأة، لو كنت على دين موسى أو عيسى لاتهمك القوم بالسحر والجرأة على الرجال.
إنما هو الأثر في القلوب، إنها الفطرة يا ناس. أعجب كيف يتهم الموحد باليهودية أو النصرانية فقط إن آمن برب السماء.
وماذا تأمرين بعد هذا؟
حين يعلم الناس خارج الجزيرة بهذا الحلف العظيم، فإن أخلاقهم لا تسمح لهم بالتعدي والتجاوز. يا بني عبد المطلب، إن في الطامورة سجناء من سنتين.
تتعالى الأصوات، أو هناك سجون ومساجين إلى جوار الكعبة؟ إن ذلك هو العار والشنار.
ولعل هذا أحد أسباب بلاء الناس في الجزيرة العربية، ولربما هو لربما يعد أحد دواعي الاعتداء على حرمة الكعبة.
هيا هيا أيها المؤتمرون، هيا لإطلاق السجناء والتعرف على السجون.
تطلعون على السجون؟ هي لها من مهمة عظيمة، لقد أعطى الله الأحرار كرامة السكن في السجون.
إنك لامرأة جد فطنة، إلى هذا الحد تسخرين من الرجال؟ إنه زمن لا بد فيه من حلم ونبوءة.
النساء لا يسخرن من الرجال قط، إنما أحيانا يقمن بأدوار يتراجع عنها الرجال.
يا ابنة العم، إننا مقبلون على حلم طويل ويطول،
ويكثر فيه المفسرون والمنجمون والمؤولون. والكارثة أن هناك من يتنكر للشمس وهو يعتقد بالصباح.
ثم يذهب المجتمعون إلى صوب الكعبة لإطلاق السجناء وللتأكد من حكاية أم حكيم. قرب الكعبة يستمع البعض إلى صراخ يتعاطف معهم المحررون ويطلقون سراحهم، وفيهم رجل أسود كان قد كلم الناس بكلام غريب.
هل فيكم محمد؟
وأي محمد هذا؟
لقد أدخلني جماعة هذه الطامورة وأنا كافر، أحمل وثني على صدري، خرجت من الطامورة مؤمنا موحدا.
أحطمت الصنم؟ وما الذي حدث لك؟
كنت أشعر بضغط الصحراء وأنا تحت الأرض، فتوقدت في ذهني فكرة، قطرة ضوء، نداء فطري لا أعرف مصدره، غير أن كياني أخذ يرتعش طيلة بقائي في الحفرة.
ما هي الفكرة؟ قل أرجوك يا أخ الصحراء، إننا في صاعقة.
كنت أقول لا أحد يحررنا من الصحراء وكهوفها، غير أني وجدت أسراب النمل وهي مسرورة بوضعها كأنها في مهرجان. وإذن إن الله هو وحده الذي يطلقني من بلاء الطامورة.
ولكن نحن الذين أطلقنا سراحك.
كلا يا أخ العرب، إنك وأنا مجرد أسباب.
وهكذا آمن هذا السجين بالواحد الأحد، وكان حلف المطيبين سببا في العثور على هذا النقاء الفطري، عندما قرر المؤتمرون حماية الكعبة والمظلوم. وتلك عبرة وحكاية وافية الدلالة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن فخورون بأن السيدات والنساء الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. أم وهب بنت عبد الله. ذكرنا في الحلقة السابقة إخوتي المستمعين بعضا من مواقف تلك المرأة المجاهدة المؤمنة أم وهب التي خرجت مع زوجها عبد الله بن عمير الكلبي لتشارك في الثورة الحسينية ولتقف إلى جانب بنات الزهراء في محنتهن العصيبة في ساحة كربلاء. وأبت أم وهب إلا أن تنزل إلى ساحة المعركة والجهاد لتثبت زوجها الذي راح يحصد رجالات الأعداء واحدا بعد واحد. ولما رجعت إلى الخيمة استجابة لأمر الحسين عليه السلام رجعت وكلها حماسة لمحاربة أعداء الله الذين جاءوا من كل حدب وصوب لمحاربة الإسلام، وشعارهم اقتلوا أهل هذا البيت ولا تبقوا لهم من باقية. ولهذا فقد أخذت أم وهب تراقب وقائع معركة الطف عن كثب، وهي مستبشرة بشجاعة زوجها وهو يخوض أشرس معركة عندما حمل الشمر في جماعة من أصحابه على ميسرة الحسين عليه السلام، فثبتوا لهم حتى كشفوهم. وقد أدلى زوجها عبد الله بلاء حسنا في تلك الجولة، حيث قتل 19 فارسا واثني عشر راجلا، كما يذكر ذلك ابن شهرشوب في مناقبه. وعندما أثخنته الجراح وأجهده الضرب والطعن شد عليه حصان الحضرمي فقطع يده اليمنى، ثم شد عليه بكر بن حي فقطع ساقه، ثم أخذ أسيرا إلى معسكر الأعداء حيث أذاقوه ألوان العذاب حتى فاضت روحه الطاهرة صابرا محتسبا. كل ذلك وزوجته أم وهب ترقب كل فصول المعركة وأحداثها، فماذا كان موقفها وماذا كان رد فعلها؟ يحدثنا التاريخ عن موقف أم وهب وهي ترى زوجها صريعا مخطبا بدمائه، مقطوع اليمين والشمال، مبتور الساق، قد أثخنته الجراح. يحدثنا التاريخ فيقول: مشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وتقول: هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. الله أكبر، إنه موقف يهز الأعماق، موقف رسالي عظيم. إنها لم تصرخ ولم تشق جيبا ولم تلطم وجها كما هو الحال لبعضهن، بل جلست عند رأسه تمسح الدم عنه، جلست لتؤبن زوجها مكبرة فيه شجاعته وإقدامه وتضحيته في سبيل الإسلام. إنه العزاء الرسالي والتأبين الإيماني. هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. لقد كانت أم وهب على يقين من أمر زوجها وعاقبته، إنها عاقبة الشهادة في سبيل الله، حيث الرضوان وجنة عرضها السماوات والأرض. إن هذا الموقف العظيم يذكرنا بموقف المجاهدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد. يحدثنا التاريخ أن صفية شهدت غزوة أحد، ولما انهزم المسلمون قامت وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: إن هزمتم عن رسول الله. ولما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لابنها الزبير بن العوام: ألقها فأرجعها حتى لا ترى ما بشقيقها الحمزة بن عبد المطلب. فلقيها الزبير فقال لها: يا أماه، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي حمزة، وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضان بما كان من ذلك. لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. فلما جاء الزبير رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بمقولتها، قال صلى الله عليه وآله: خلي سبيلها. فأتت صفية أخاها الحمزة حيث وجدته مخضبا بدمائه، وقد مثلت هند بجسده الشريف. نظرت صفية إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له. لقد بكت صفية أخاها الحمزة، ولكن بكاء المؤمنة الصابرة المجاهدة المحتسبة. وقالت في رثائها له: دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري. ما أشبه نسوة كربلاء بنسوة صدر الإسلام المجاهدات؟ إنها التربية الإيمانية التي تصنع الرجال والنساء على حد سواء. وإذا كانت صفية بنت عبد المطلب قد أبنت أخاها الحمزة في مأمن من الأعداء بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فإن أم وهب قد جلست عند رأس زوجها والحرب على أشدها، غير مبالية بالسيوف والرماح، لا تهاب كثرة تجمع الأعداء في ساحة كربلاء. لقد أدهش موقفها هذا جيش عمر بن سعد لما رأوا فيها من الجلد والشجاعة والإقدام، وهي تجلس باطمئنان في وسط المعركة تمسح الدم عن وجه زوجها الشهيد. ولهذا فقد ثارت ثائرة الشمر اللعين لهذا التحدي الكبير، فأمر غلامه رستم أن يضرب رأسها، فاستجاب العبد المطيع لسيده الشمر. وما هي إلا لحظات وإذا بتلك الروح الطاهرة ترتحل إلى بارئها، وقد خضبت جسدها الطاهر الشريف دماء الشهادة الزكية. وكانت أم وهب أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء. وهكذا استطاعت المرأة المجاهدة أم وهب أن تتحمل كل المصاعب والمتاعب لكي تلتحق بركب الحسين عليه السلام، ولم تقتنع بمواساتها لبنات الرسالة في محنتهن، بل كانت متحمسة للنزول عدة مرات إلى ساحة المعركة لتشارك الرجال حربهم وقتالهم. وقد كانت تعرف ماذا ستكون نتيجة نزولها ساحة النزال. لقد أرادت أم وهب أن تلقي الحجة على الرجال والنساء على حد سواء، حتى لا يفكر أحد بعد اليوم بأن يقف على التل بعيدا عن ساحة المعركة. يقف ليتفرج على الساحة، ينتظر نهاية المعركة والصراع بين الحق والباطل. وهذا شأن أولئك الذين لا يحملون مسؤولية الجهاد والعطاء، فيرضون لأنفسهم شعار لا لكم ولا عليكم، حتى إذا ما وضعت الحرب أوزارها نزلوا من على التل إلى الساحة، وقد انتشقوا سيوفهم من أجل المشاركة في تقسيم الغنائم أسوة بالمجاهدين المقاتلين. لقد أعطت أم وهب درسا رائعا في التضحية والفداء في ساحة الطف بكربلاء، وغدت علما من أعلام الجهاد ومثلا يحتذى للرجال والنساء على حد سواء. فالسلام عليك يا أم وهب أيتها المجاهدة الصابرة، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعثين حية. نصيرات الحسين.
برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، التأويل والتلجيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنها قتلوا بك التكبير والتليلا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، قتلوك عطشانا ولم يتلقاه، في قتلك التأويل والتنزيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنها بك التكبير والتليل. برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمينا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يترقبوا، في قتلك التأويل والتنزيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنها قتلوا بك التكبير والتهليلا. قتلوك عطشانا ولم يترقبوا، في قتلك التأويل والتنزيلا، ويكبرون بأن قتلت وإنا قتلوا بك التكبير والتهليلا. قتلوك عطشانا ولم يترقبوا، في قتلك التأويل والتنزيلا،
ويكبرون بأن قتلت وإنا قتلوا بك التكبير والتهليلا قتلوك عطشانا ولم يتلقوا في قتلك التأويل والتنزيلا ويكبرون بأن قتلت وإنا قتلوا بك التكبير والتهليلا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
أما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي.
اللهم إني أشهدك أن هذا القبر قبر حبيبك وصفوتك من خلقك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة لك على خلقك وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عاشرة حلقات برنامج أرض الحسين عليه السلام.
فتحية لكم طيبة ومباركة أيها الكرام. لقد كان من الإمام الحسين عليه السلام كل إخلاص وفداء، فكان له من الله تبارك وتعالى ذلك الإجلال والإكرام والإعزاز والاحتفاء، فشرف تربته حتى جعلها عنصر شفاء، وقدس قبته حتى ظللها باستجابة الدعاء، ونور ذريته حتى خلق منهم الأئمة الهداة النجباء.
وقد طابت وطهرت أرض دفن فيها، وزهت فصارت مهبط الأملاك وسبب نزول الرحمات والبركات، حتى قال فيها الإمام جعفر الصادق عليه السلام: موضع الحسين عليه السلام منذ دفن فيه روضة من رياض الجنة.
وفي رواية أخرى قال عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام: موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة. قيل الترعة هي الباب أو الدرجة، وقيل هي الروضة، وقد قيل الكثير في وصف التربة الحسينية الشريفة. فلنقف أيها الكرام على أحد تلك الأوصاف بعد هذه الوقفة القصيرة.
أيها الإخوة والأخوات، كتب المرجع المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في وصف الترعة الحسينية الطيبة فقال: إن أسمى تلك البقاع وأنقاها تربة وأطيبها طينة وأزكاها نفحة هي تربة كربلاء، تلك التربة الحمراء الزكية، فقد اتخذت قبل الإسلام نواويس ومعابد ومدافن للأمم الغابرة. وقد قال الحسين عليه السلام في إحدى خطبه المشهورة: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء.
أجل أيها الإخوة، كان ذلك من شرفها العنصري، أما شرفها الجوهري فكان بحلول سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين فيها، حيث أصبحت له مثوى ومزارا. يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه متسائلا ومعللا: أليس من صميم الحق والحق الصميم أن تكون كربلاء وهي أطيب بقعة في الأرض مرقدا وضريحا لأكرم شخصية في الدهر؟ نعم، فإن الدنيا لم تزل تمخض لتلد أكمل إنسان وأجمع ذات لأحسن ما يمكن وأسمى روح ملكوتية في أصقاع الملكوت وجوامع الجبروت، فولدت نورا شطره الله نصفين، أحدهما سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر سيد الأوصياء علي عليه السلام، ثم جمع ذلك النوران فكان الحسين عليه السلام مجمع النورين.
وخلاصة الجوهرين. نعم. كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: حسين مني وأنا من حسين.
وإذا كان من حق الأرض السجود عليها وعدم السجود على غيرها، أفليس من الأفضل والأحرى أن يكون السجود على أطهر تربة منها وهي التربة الحسينية؟ وما ذاك إلا لأنها أطهر عنصرا وأصفى جوهرا، وقد انضم شرفها الجوهري إلى طيبها العنصري.
أيها الإخوة والأخوات، وقد استفاضت صحاح الأحاديث الشريفة المروية في المصادر المعتبرة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأن الله جلت قدرته قد عوض الحسين عليه السلام عن عظيم تضحياته وجليل مصابه بأن جعل الشفاء في تربته، وظهرت دلائل صدق هذه الحقيقة في حصول الشفاء بها بإذن الله جل جلاله لما لا يحصى عددهم من المؤمنين. فما السر في ذلك؟ وكيف يستشفى بتراب هو كسائر التراب الذي يحرم أكله أصلا؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في كلام خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: كيف يكون الشفاء في تربة الحسين عليه السلام وهي لا تختلف عن سائر تراب الأرض؟ قول السائل في هذا السؤال: لا تختلف تربة الحسين عن سائر تراب الأرض، من أين عرف؟ إذا ما تختلف عن سائر تراب الأرض، ليش جبرائيل جاء بقبضة منها للنبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين. وأحاديث قبضة تراب كربلاء في مسند أحمد، في المسانيد الأخرى صحيحة السند. أنا رأيت هذا مجمع الزوائد الهيثمي بعضها يقول موثق، بعضها يقول رجاله رجال الصحيح. إذن تربة كربلاء ما يمكن أن نقول أنها مثل بقية تراب الأرض، لأنها فيها ميزة لمن الله يخبر النبي عنها ويأتي له جبرائيل بقبضة منها ويضعه النبي صلى الله عليه وآله أمانة عند أم سلمة في زجاجة، حتى إذا كان يوم العاشر وقتل الحسين تحول هذا التراب دما. إذا حتى تركيبه الفيزيوي لا يمكن أن يكون مثل بقية تراب الأرض، وإلى الآن ما حللنا وما عرفنا. مثلا نحن نعرف أنه إذا سجد الإنسان على التراب، السجود يجب على التراب. عندنا نص أنه إذا سجد المصلي على تربة كربلاء يخرج من جبينه من مسجده شعاع يصل إلى العرش. ما نعرف هذه الأشعة، من الذي فحص تراب كربلاء وبقية التراب تراب الأرض حتى يعرف أنه مثلها؟ نقول أن لتراب كربلاء ميزة حتى فيزيوية، وله أيضا ميزات أخرى، ميزات معنوية. نحن ما عندنا معرفة مثلا كيف تشع الأرض، كيف يراها الملائكة من الملأ الأعلى. ما ذهبنا إلى الملأ الأعلى ونظرنا إلى الأرض حتى نرى البقاع المضيئة من الأرض. عندنا أنه المؤمن يظهر لأهل السماء كما يظهر النجم الواضح الكبير لأهل الأرض. كيف يظهر هذا الإنسان المؤمن، كيف يظهر؟ لذلك القول بأن تراب كربلاء كبقية تراب الأرض هذا غير صحيح. تراب كربلاء جعل الله فيه الشفاء، والذين يستكثرون أن يكون الشفاء في تراب كربلاء عليهم أن يقرأوا المصادر. من هذه المصادر البخاري في مجلد 2221 يقول عن المدينة، فتح الباري، عن تراب المدينة: تراب المدينة شفاء، كان النبي صلى الله عليه وآله يداوي به. في البخاري 724 عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب وآله وسلم يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. يأخذ من تراب الأرض، يعني يضع ريقه على يده ويمسح من تراب الأرض. الإنسان إذا اشتكى يقول بريقه هكذا في التراب. يقول بعد مستدرك الحاكم يقول: إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي بإصبعه هكذا: خذ تراب الأرض وقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. حديث صحيح على شرط الشيخين. جمهور العلماء النووي في شرح مسلم 1484 يقول: جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض. بعد عن النبي صلى الله عليه وآله عن عائشة أيضا فتح الباري 1177 أن النبي أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه ثم صبه عليه، صب ذلك التراب المخلوط بالماء على ثابت بن قيس عالج به. إذن تراب المدينة تراب مبارك يستشفى به، وتراب كربلاء لا يقل عن ما بل لما جبرائيل جاء للنبي صلى الله عليه وآله به نحن نعتقد بأن تراب كربلاء من نوع التربة المدفون بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. إذن الاستشفاء بتراب كربلاء تابع للنص الثابت عندنا عن النبي والأئمة عليهم السلام.
شكرا لفضيلة الشيخ علي الكوراني على هذه الإيضاحات، وها نحن مستمعين نتابع تقديم هذه الحلقة وهي 10 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، متابعين الحديث عن خصوصيات أرض كربلاء المقدسة، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، الحائر الحسيني فله هو الآخر شرفه وحرمته، وكان في العصر الأول كما يتراءى للباحث من خلال الأحاديث والتاريخ بناء مربع الشكل يتراوح كل ضلع منه بين 20 إلى 25 مترا. يستقر بناؤه على قاعدة مستوية ترتفع بعض الشيء عن سطح الأرض محافظة على أساس البناء، وتعلوه من جوانبه الجدران الهندسية العارية والمنظمة الهيئة، وهي مطلية من خارجها بالكلس الأبيض الناصع. وفوق هذا البناء البسيط الجميل تستقر سقيفة تعلوها قبة هي أول قبة من قباب الإسلام الخالدة التي خيمت لأول مرة في الجانب الشرقي من الجزيرة العربية بين ضفة الفرات وحافة الصحراء.
ومن وسط جدران الحائر الحسيني مستمعين الكرام تخرج ثغرتان، إحداهما نحو الجنوب وهي المدخل الرئيسي للحائر المقدس، والأخرى من جهة الشرق وهي المدخل الذي يصل بين الحائر وبين مدينة كربلاء إلى حيث مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام على مشرعة الفرات. وقد زين المدخلان بالخطوط والنقوش الفاخرة البارزة من الآيات القرآنية الناطقة بفضل الشهادة ومكانة الشهداء، منها قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
ويستفاد من بعض الأخبار أيها الإخوة والأخوات كما في رواية الحسين بن بنت أبي حمزة الثمالي أن الحائر الحسيني الشريف في الربع الأول من القرن الهجري الثاني وربما في أواخر القرن الأول كان ظاهرا عامرا معروفا يأتيه الزائرون من كل حدب وصوب، وكان عليه بناء وسقيفة وقبة وله مسجد، وعلى مقربة منه كانت هنالك سدرة عالية هي التي قطعها هارون الرشيد في آخر عمره عام 193 بعد أن هدم قبر الحسين عليه السلام وكرب موضعه، كي لا يقف الناس عند ذاك القبر فيكون منه عواطف الولاء والمحبة وتجديد العهد والتوثق على ولاية آل الرسول صلى الله عليه وآله.
وكان أولى بالحائر أن يشيد ويعمر ويجلل ليشمخ بمفخرة عظمى من مفاخر الإسلام والمسلمين بين الأمم وعلى مدى تاريخ الإنسانية التي عانت وما زالت من الظلم والفساد والضلال.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج أرض الحسين عليه السلام.
نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم إن شاء الله بالزيارة القريبة العاجلة.
إلى اللقاء.
الحسين.
من يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام.
أني أصغر من أحبك وأنت أكبر من حبي وأنت أكبر من قضية تنتهي قبل المغي. هي كلها الدنيا ملكك لكن القلك غريب يلي ساتر بثيابك والثمن جسمك سليم. تظل عالي بأمر ربك تعال يا ساكن روحي واندهلك تعال لو انمو راسك برمحة تعال فلا راس ارتفع يا ابن الزكية فلا راس ارتفع يا ابن الزكية. لو نفترض ما تحب ما يبقى للحب مكان لو ما صدر ينسحين ما تب صدرنا الحنان لو ما تطيح الخيام ما يبقى مسجد حرام ما يبقى مسجد حرام.
أرض الفجر يا فجر قلبي يحب ما ينام شاعر يصير الدميع لما يموت الكلام ما استحب صحبتك يكفيني رد السلام يكفيني رد السلام.
والله لا ما تحني ظهرك عن نار يم الكفي ما تظل الخوة خوة والهجر هو البديل. علمتنا الباعدين يرخص وعايش ذليل ولتعيش براسه غيره ما يساوم مستحيل. وحق قلبي الخيام كانت ترابك عرفت عيوني من تعمه ترابك لو ان ما يرتوي بدمك ترابك فلا تسجد عليه الرافضيه فلا تسجد عليه الرافضيه. نمنا بامان ورغد يا النايم على التراب لو ما حبال السبي يبقى الحبل بالرقاب لانك حنين وترف ترف يلتم عليك الحمام يلتم عليك الحمام.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. عراقجي يقول إن انعدام الأمن في المنطقة سيبقى دون حل مع إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب. استشهاد 12 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد على البقاع اللبناني. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها عملية عسكرية مزدوجة ضد أهداف في فلسطين المحتلة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إنشاء آلية مشتركة في منظمة شنغهاي للتعاون لرصد أي عدوان عسكري أو أعمال تخريبية وانتهاكات لاستيادة الدول الأعضاء. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري 25 للمنظمة بمدينة تيان